الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له
واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. اما بعد، والله سبحانه وتعالى جعل سننه الكونية والشرعية التي يلتزم المؤمنون عبر العصور بها، جعلها سبحانه وتعالى في نقل الأمم من مرحلة الاستضعاف إلى مرحلة التمكين، من مرحلة تسلط الأعداء وأخذ بعض ما في أيدي الأمة إلى مرحلة الإمامة في الدين، جعلها سبحانه وتعالى سنة واحدة ماضية. نحتاج أن نتذاكر هذه السنن من تأمل آيات الكتاب العزيز ومعرفة ما فيه من العظات والعبر. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، وأكثر أمة ذكر شأنها في القرآن العظيم بعد بيان ما لأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم من واجبات شرعية عليهم كانت أمة بني إسرائيل، فذلك لورود شبه كبير في دعوة أنبياء بني إسرائيل عليهم الصلاة والسلام ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فأكثر الشبه في قصة موسى صلى الله عليه وآله وسلم مع دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، وأكثر الكتب شبها بالقرآن كانت التوراة، لذلك كثر بيان قصص بني إسرائيل في كتاب الله عز وجل. ثم إن بني إسرائيل يمتد صراعهم مع أمتنا امتدادا طويلا، ولذلك نحتاج إلى معرفة طبيعتهم ومعرفة الأمراض التي حصلت فيهم، أولا لكي نحذر على أنفسنا من هذه الأمراض التي مر بها، فإن كان متوقعا أن توجد في أمتنا كذلك ولكن لابد من المبادرة إلى علاجها، وكذلك لنعلم طبيعة الذي يجري بيننا وبينهم إلى آخر الزمان. فإن عداوتنا مع الكافرين من بني إسرائيل إلى آخر الزمان، وأما المؤمنون منهم فنحن منهم وهم منا، ونحن وهم شيء واحد. ولذلك نقول يا أمة الإسلام الذين كانوا مع أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام، أمتنا أمة واحدة، ونحن معهم ضد أعداء الله من الكافرين عبر الأزمنة، ولو كان هؤلاء الأعداء من أهل مصر وأهل فلسطين أو غير ذلك، فإنما مكن الله عز وجل لهم بحكم الإسلام لا بحكم النسب، فغفلوا عن ذلك وجعلوا أمر النسب هو المعتبر، فعظموا نسب بني إسرائيل وأهملوا توحيد الله عز وجل، أشركوا بالله وكفروا بأنبيائه، فصاروا من أعداء الله سبحانه وتعالى، ورثت أمتنا المؤمنين منهم، فنحن أولى بموسى منهم، ونحن أولى بعيسى منهم، وكذلك نحن أولى بكل نبي من قومه الذين خالفوه وخالفوا طريقه ومنهجه. وقصة بناء الأمة التي نتناولها اليوم هي قصة نبي من أنبياء الله سبحانه وتعالى ذكره الله عز وجل بصفته ولم يذكر اسمه، وقائد من قادات المؤمنين هو طالوت رضي الله تعالى عنه، وداود نبي من أنبياء الله عز وجل عليه الصلاة والسلام، نشأ في ورط هذا المجتمع الناشئ الذي شهد بناء هذه الأمة ونقلها من مرحلة الاستضعاف إلى مرحلة التمكين. فأتاه الله عز وجل الملك، وكان ممن أمر بالقتال كما أمر نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، فكان في ذلك من العظات والعبر ما نحتاج إليه أشد احتياج في واقعنا. ونسلو آيات الله سبحانه وتعالى التي تناولت هذه القصة، ثم نذكر بعض ما فيها من الفوائد، نسأل الله أن يجعلنا من المنتفعين بها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع حكيم. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا يا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهدموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. أخبر الله عز وجل عن الملأ وهم السادة والكبراء ومسموع الكلمة من بني إسرائيل من بعد موسى، وذلك أن موسى صلى الله عليه وآله وسلم لما أمر بالقتال بعد نجاة بني إسرائيل من فرعون وإهلاك الله عز وجل لفرعون وجنده، أمره الله سبحانه وتعالى بالقتال ليدخلوا الأرض المقدسة التي كتبها الله لهم إذا التزموا أوامر الله، فأبوا أن يمتثلوا أمر نبيهم عليه السلام وقال له كلمتهم الفظيعة: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. فدعا عليه موسى عليه الصلاة والسلام ودعا أن يفرق الله بينه وبينهم، فكتب الله عز وجل عليهم فيها 40 سنة، حرم عليهم الأرض المقدسة 40 سنة يتيهون في الأرض، ومات موسى صلى الله عليه وسلم وهارون كذلك خلال هذه المرحلة، ونشأ جيل جديد من بني إسرائيل مع فتى موسى عليه السلام يوشع ابن نون، وأعطاه الله عز وجل النبوة وأمره بالقتال وقال حتى أعطاه الله عز وجل الأرض المقدسة ودخل بنو إسرائيل بيت المقدس، وهو الذي حبست له شمس عليه السلام حين قال للشمس إنك مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علينا. كان ذلك في آخر ساعة من الجمعة حتى لا تدخل ليلة السبت قبل فتح المدينة. فكانت مملكة بني إسرائيل الأولى من المؤمنين منهم مع نبيهم في بيت المقدس. ثم بعد هذا الجيل نشأ جيل آخر وأجيال متتابعة ظهرت فيهم البدع وظهرت فيهم المعاصي والمنكرات، ثم تدرج الأمر إلى الشرك والعياذ بالله حتى عبدوا الأوثان فانتشر فيهم الضلال، فسلط الله عز وجل عليهم عدوهم، أخرجهم من بلادهم وأثر أبناءهم، سبى ذرريهم ونساءهم وأخذ بلادهم وطردهم منها. ومرت سنون طويلة حتى أراد الله عز وجل بعث هذه الأمة بمؤمنين منها من جديد. ونلحظ أولا في هذا السياق الذي ذكره أهل السير والتفسير ضرر المعاصي وخطر الشرك العظيم، فإنه أعظم أسباب موت الأمم وأعظم أسباب انحدارها وتفلت العدو عليها. والبدع والمعاصي زيد الكفر، بها يبدأ الانهيار. ولذا نجد أن تسلط العدو علينا إنما يكون بسبب وجود المنكرات فينا، ولذلك يحرص العدو دائما على استمرار المعاصي. وأعداء الإسلام من الكفرة والمنافقين حرصهم على انتشار بدع وضلالات والعقائد الفاسدة حرص أكيد، لأجل أن هذا مرتبط ارتباطا أكيدا باستمرار الهزيمة واستمرار الضعف والهوان، وإلا سلامة العقيدة وصحة الإيمان وصحة العمل وصلاح العمل وصلاح الأخلاق ذلك مؤذن بتغير الموازين بلا شك. وهذا أمر ظاهر جدا في تاريخ المسلمين خصوصا، بل وفي تاريخ الأمم كلها، أن انحطاط الأمم مرتبط بهزيمتها وخسرانها. لذلك هذه أول فائدة، أننا لن نعود إلى بداية السير على طريق التمكين إلا بالحفاظ على العقيدة الصحيحة والبعد عن الشرك والبدع والمعاصي التي هي سبب تسلط العدو علينا. سلط الله عز وجل عليهم عدوهم فأخذ بعضنا في أيديهم وردهم، وكانت الأنبياء يخلف بعضهم بعضا في بني إسرائيل. ولا شك أن دعوة إلى الله عز وجل التي هي وظيفة الأنبياء يجعل الله عز وجل ثمارها حين شاء. جعل الله عز وجل في هؤلاء الملأ استجابة لدعوة نبيهم، وهذا ظاهر من قولهم له ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. فنية وعزيمة الجهاد في سبيل الله والقتال في سبيل الله ثمرة من ثمر الدعوة إلى الله عز وجل التي دعا إليها ذلك النبي، وهم يريدون إعلاء كلمة الله. وتأمل كيف أنهم ذكروا أولا أنهم يريدون القتال في سبيل الله، وهذا مقصوده إعلاء كلمة الله، لم يذكروا أخذ الأرض ولا استنقار الأسرى، وقد كانت أرضهم مغتصبة وقد كان أبناؤهم مأسورين وأخرجوا من ديارهم وأبنائهم، ومع ذلك إنما أكدوا أنهم يريدون القتال في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فإنما يريد المسلمون بالقتال إعلاء كلمة الله، ولا يريدون في المقام الأول استرداد أرض أو إنقاذ أناس. هذا نعم من المقاصد الشرعية والتي ينتويها المسلمون مؤكدة للمقصد الأول وهو إعلاء كلمة الله، لأنهم مستعدون في الحقيقة للتضحية بالأوطان وللتضحية بالأنفس وللتضحية بالأبناء والذرية وللتضحية بالأموال لكي تعلو كلمة الله عز وجل. هذا أمر ظاهر جدا من آيات القرآن العظيم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزوانكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي قوم الفاسقين. لذلك نقول أن هذا ثمرة من ثمرات الدعوة إلى الله عز وجل، وقد بدأوا يرجعون عن البدع والمعاصي والمخالفات، وعلى الأقل طائفة منهم وهم الملأ الذين كان كلامهم مع نبيهم دليلا على رجوع هذه الطائفة إلى الطاعة من جديد. إذا نلحظ هذه المراحل التي ألهمهم الله أن يسيروا فيها، لأنها مراحل عظيمة الأهمية في بناء الأمم لا بد أن تمر بها وهي تنتقل في أحوالها وأطوارها المختلفة. فأول أمر مرت به هذه الطائفة من بني إسرائيل وهذه الأمة أنهم انتشرت فيهم الدعوة إلى الله، حتى أثمرت ثمارها في ولود طائفة تعزم على البذل والتضحية لنصرة دين الله سبحانه وتعالى. الدعوة إلى الله، ثم كان لابد من التفاف حول قيادة لابد من وجودها لكي تتم المهمات التي تتعلق بالأمة. فشتان بين الواجبات الفردية الشخصية وبين الواجبات المنوطة بالطائفة والأمة. هذه الواجبات لا يمكن أن تتم إلا بالتعاون والتعاضد والتكاتف، وأن يكونوا كجسد واحد إذا اشتكى من عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، وهذا الجسد لا بد له من رأس. فاختيار الرأس من أصعب الأمور وأشقها، ومن أكثر المواطن تعرضا للأمراض عملية الاختيار، وهي مسألة حيرة البشرية عبر تاريخها. فإن البشر جعلهم الله عز وجل يميلون إلى الاجتماع، ولا بد لهم عند الاجتماع من رأس، وأكثر الأمم تختار ذلك على الهوى. ولكن ألهم الله هؤلاء الملأ أن يذهبوا إلى نبيهم ليختار لهم ذلك، ثم بعد ذلك قالوا نقاتل في سبيل الله. أما إذا حدث تبديل لهذا الترتيب فتوقع الخلل الكبير. إذا حاول أناس أن يقاتلوا في سبيل الله مثلا دون أن يوجد من يدعو إلى الله عز وجل ومن يهيئ الهمم والإرادات ويصرفها كي تتوجه إلى الله عز وجل وحده لا شريك له، أو دون أن يكون هناك لهذه الطائفة من يقودها بكتاب الله سبحانه وتعالى، فتأكد أن ذلك فيه الخلل الكبير. وكذلك لو عكس الأمر وبدأ الأمر مثلا دون علم ودون رجوع إلى أهل العلم يترتب عليه الخلل الكبير. لذلك نقول أن هذا الأمر ألهمه الله هؤلاء الماء من بني إسرائيل ليسيروا في طريق صحيح يجب أن يسير فيه كل سائر إلى الله، وذلك بأن تولد دعوة إلى الله عز وجل ليترك الناس الشرك ويرجعوا إلى التوحيد، ويترك البدع ويرجعوا إلى السنة، ويترك المعاصي ويرجعوا إلى الطاعات. ونحن نوقن أن ذلك ليس ممكن على مستوى جميع الناس، كما قد يظن البعض من أن الصلاح الفردي بذاته مؤهل وأنه سوف يتحول الناس جميعا إلى الالتزام. هذا غير متصور. حتى في أشرف المجتمعات كان هناك في مجتمع الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المنافقون، وكان فيهم العصاة، وكان فيهم من يتهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا يعدل أو أنه لا يتقي الله ونحو ذلك. لكن لابد أن تولد الطائفة القادرة على تحمل الأعباء، القيام بوظائف عبودية الأمة. فإذا ولدت هذه الطائفة وأهلت كان التمكين لها بإذن الله تبارك وتعالى. الغرض المقصود أن الله ألهم الماء من بني إسرائيل أن يذهبوا إلى نبيهم. وقد ذكرنا أن الأنبياء في بني إسرائيل كان يخلف بعضهم بعضا، فما الشأن في أمتنا وقد ختمت النبوة ببعثة نبينا صلى الله عليه وسلم؟ الواجب على الناس إذا كانوا في مثل هذه الأحوال يجب عليهم أن يرجعوا إلى ورثة الأنبياء. فإن هذه الأمة نعم ليس فيها انبياء بعد نبيها صلى الله عليه وسلم الا عيسى عليه الصلاة والسلام، ولكن هي مأمورة بان يوجد فيها من يرث الانبياء. ان الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وانما ورثوا العلم، فمن اخذ بالعلم اخذ بحظ وافر من ميراث النبي عليه الصلاة والسلام. العلماء ورثوا الانبياء كما اخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. فالواجب على الناس عند اختيار ائمة الامة ليس ان يرجعوا الى العامة والدهماء ويسألوا المؤمن والكافر والبر والفاجر من تختارون ليكون قائدا لكم، وانما هذا من استخافات الغرب التي اخترعها، التي هي ايسر شيء في تحوير عقول الناس وتوجيه قلوبهم، او ادعاء انهم كلهم موافقون على ما يهواه المؤثرون فيهم واصحاب السلطان. الواجب على الناس ان يرجعوا الى اهل العلم، فهم اهل الحل والعقل الذين يجب ان يرجع اليهم عند اختيار ائمة الامة، وهم الذين فيهم صفات الاجتهاد او صفة العلم على الاقل، وصفة العدالة، وصفة المعرفة بالضوابط الشرعية لنوعية الوظيفة التي يختار لها القائد الذي يراد ان يختار. اما ان يكون ذلك مثلا كما ذكرنا بواسطة الرشوة او الوضاقة او التقدير الشخصي لمحبة ناس وكراهيتهم على جهل اكثرهم، قد نقل ائمة العلم ان ليس من اهل الحل والعقد الكفار باتفاق، وليس منهم النساء، ولا مدخل لهن في الامامة ونحوها في الاستشارة في ذلك، كما انه لا مدخل للجهلة من العوام الذين لا يعرفون قواعد العلم، وانما اقل ذلك ان لم يشترطوا الاجتهاد اشترطوا ان يوجد قدر من العلم على الاقل بصفة الائمة الواجب بتوفرها. الغرض المقصود ان الرجوع الى اهل العلم في ذلك هو الوارد، واذا لم يرجع الى اهل العلم ضل الناس، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله لا ينزع علم بعد ان اعطاكمه انتزاعا، ولكن ينزعه بقبض العلماء، فاذا قبض العلماء اتخذ الناس رؤوسا نهالا، سئلوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا. اذا اردت ان تعرف الى اين تسير الامة فانظر الى من الى ما تجتمع، اتجتمع الى اهل العلم منها وتصدر عن رأيهم، ام انها تجتمع على اهل الفساد والفجور، او اهل المال والسلطان، او اهل الشهوات والشبهات والانحرافات، فهذا الذي تعرف منه الى اين تسير الامة. ألم الله هؤلاء ان يذهبوا الى نبيهم وقالوا ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، لم يقولون نخرج هكذا، فان ذلك بالتأكيد فشل ذريع، لا بد ان يبعث ملكا، يبعث له نبيهم ملكا نقاتل في سبيل الله. ونبيهم عليه السلام عارم بسهولة الكلام عند الناس وصعوبة العمل، بان اكثر الناس يتكلمون كثيرا ويطلقون الشعارات كثيرا، ولكن اذا جاء وقت العمل فما اقل من يعمل وما اقل من يلتزم ومن يفي. قال هل عسيتم ان كتب عليكم القتال الا تقاتلوا، قالوا وما لنا الا نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا من ديارنا وابنائنا. كما ذكرنا اكدوا فهمهم للقضية والراج التي يقاتلون من تحتها، فهم يقاتلون من اجل اعلاء كلمة الله، ويعضد ذلك انهم اخرجوا من ديارهم واخرجوا من ابنائهم. وكيفية الاخراج من الابناء؟ الانسان لا يخرج من ابنائه، وانما المعنى ان ابنائهم اسروا، وانهم عند الكفرة قد استضعفوا واخيت ذريتهم اسرى عند الكفار، وابوهم كذلك لدى الكفار. ما اشبه هذا الامر باحوال امتنا كذلك. اذا لن يكون هناك جهاد صحيح الا لاعلاء كلمة الله. اما اذا تحول الامر الى ان يكون لمجرد اخذ الارض ورد الاسرى، اطلاق سراح المسجونين ونحو ذلك، دون ان يكون هناك هدف لاعلاء كلمة الله، فتأكد بأن هذا يسير في طريق آخر غير طريق الالتزام. هناك أمم مثلا من الأمم هدفها في الدنيا أن يعود أبناؤها الأسرى لدى عدوهم، وليس هناك لهم غرض في إعلاء كلمة الله عز وجل إلا أن يعود الأبناء، وإلا أن تعود الأرض، ولو كان ذلك عن طريق من هو أكفر ومن هو أعلن بالكفر والعياذ بالله وأظهر في خروجه عن دين الله سبحانه وتعالى. لذلك لابد أن نعلم أن هذا الطريق هو الطريق الوحيد، أن يكون القتال لإعلاء كلمة الله في سبيل الله. أكد ذلك، وهذا كما ذكرنا يؤكد أنهم استجابوا وحصل في قلوبهم الثمرة المرجوة من دعوة إلى الله، فعندما أرادوا التأكيد على نية المعزمين ذكروا في سبيل الله ثانية وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله. وكما ذكرنا الكلام سهل والعمل صعب، وهذا الأمر لا بد أن نستوعبه جيدا، لأننا إذا استوعبنا أن كثيرا من الناس حاله كذلك حتى في من صحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم علمنا أننا لا ينبغي أن نكثر الكلام وأحوالنا بعيدة عن العمل. قال الله عز وجل: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون كثيرا. طائفة قيل لها كفوا أيديكم ليس الآن الجهاد، ثم قيل لهم أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلا بد من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. وهذه هذا إعداد في الداخل وجهاد للنفس لكي تنتصر على عدوها في داخلها على شيطانها وعلى نفسها الأمارة بالسوء، فإذا هيئت وأعدت فإن ذلك مؤذن بانتصارها على عدوها في الخارج. أما قبل ذلك فالأمر ما زال بعيدا. وفي قوله عز وجل عن نبيهم: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، دليل على أنه لم يكن مكتوبا عليهم في ذلك الوقت. ويأتي سؤال: كيف ذلك والقتال موجود في التوراة بأخذ الأرض المقدسة وهي لهم كما وعدهم الله عز وجل، فهم أمروا قبل ذلك والتوراة لم تنسخ، فكيف يجمع بين هذا وبين هذه الآية؟ نعم القتال مكتوب في الجملة كحكم شرعي، أما أن يكون كفتوى لطائفة معينة فهذا مرتبط بقوتها وقدرتها وبتمكنها، وإلا فموسى عليه الصلاة والسلام مع كونه نبي الله صلى الله عليه وسلم لما تخاذل عنه بنو إسرائيل ولم يكن مطيعا له إلا أخوه قال ربي إني لأملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين، ولم ينطلق يجاهد الجبارين بنفسه وأخيه فقط، وإنما سأل الله عز وجل عند موته أن يدنياه من الأرض المقدسة، فكانوا في فترة إعداد أخرى مع أنه أمر بالقتال لكنهم لم يستجيبوا. ولذلك نقول لا بد بوجود إمكانية القتال في سبيل الله ليكون ذلك فرضا على هذه الطائفة، ليفرض كتب عليكم أي فرض وأوجب عليكم، ولا يحصل ذلك إلا بوجود إمكانه، وهذا أمر يغفل عنه الكثيرون ممن يظهرون حب الجهاد والله عز وجل أعلم بما في القلوب، وقد يظن أو نظن بهم ذلك لكن لا يراعون هذا الأمر الذي لا بد من مراعاته، فإن القتال في سبيل الله لا يمكن أن يكون إلا مع وجود أسبابه والقدرة عليه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولو غلب على ظن المسلمين في موقعة من المواقع أنهم مهزومون لضعفهم وكثرة عدوهم وقوته وكونهم مثلا من العزل الذين فقدوا أهبة القتال يجعلهم ملزمين في بعض الأحيان لأن ينصرفوا من المعركة وذلك اذا علموا انهم مقتولون من غير احداث نكاية، لان الاقدام على القتال في هذه الحالة هو الغاء بالنفس الى التهلكة، فلينسحبوا الى موضع اخر يمكنهم فيه الا يبادوا ولا يدمروا، وام او يعدوا عدة اكمل كما فعل المسلمون في غزوة مؤتة عندما انسحب بهم خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه. فكتب عليكم القتال ليس لانه لم يكن مفروضا كحكم، وانما لاجل ان امكانياتهم لم تكن مولودا في ذلك، فلو انهم ساروا في طريق الاعداد له فلا بد اذا ان تحصل لهم الامكانية باذن الله، فاذا حدثت وجب عليهم القتال. فهناك اعداد بطريق معين واعداد لطريق اخر، فلو انهم اعدوا للقتال فسوف يوجب عليهم، لانهم سوف يأخذون باسبابه، والخطر كبير عندئذ الا يلزم. واما اذا كانت الامراض اكثر وكانت الامة بعد في مرحلة لا تؤهل لذلك، فالنبي عليه ان يعد اعدادا اخر للاستمرار في الدعوة الى الله كي تتهيأ الامة تهيئة اخرى حتى يمكن بعد ذلك ان تقاتل في سبيل الله. فالله عز وجل ذكر ما اخبر به هذا النبي، فقال هل عسيتم ان كتب عليكم القتال الا تقاتلوا؟ قال وما لنا الا نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا من ديارنا وابنائنا. قال تعالى فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليل منهم والله عليم بالظالمين. صدق ظن النبي فيهم عندما قال هل عسيتم ان كتب عليكم القتال الا تقاتلوا، وافع ما اخبر به. وقال الله عز وجل فلما كتب عليهم القتال اذا توجهوا بالفعل الى اعداد للقتال، وعند ذلك انسحبوا. الاكثر لم يلتزموا، عندما فرض اول ما فرض تركوا، فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا منهم. قال تعالى والله عليم بالظالمين. هذا اول الامراض التي يجب ان نحذر منها على انفسنا، كثرة الكلام وقلة العمل، ان نكون نعلن الشعارات ولكننا لا نحسن تطبيقها، فلا نعرف ان نغير من انفسنا عمليا وليس فقط بالكلام. ما ايسر الكلام فعلا، وما ايسر ان يقال، لكن ما اصعب ان يلتزم الانسان بما تؤمر به عندما يجد الجد. وما سبب في كونهم تولوا؟ والله عليم بالظالمين. الظلم، ظلم النفس، المعاصي هي السبب. لماذا يتخلف العمل عن الكلام؟ لماذا نكون بعيدين عن التطبيق في حين يكون كلامنا كلاما حسنا؟ الظلم هو السبب. المعاصي، المنكرات، ظلم بعضنا لبعض، وظلم انفسنا فيما بيننا وبين الله وفيما بيننا وبين الناس، ذلك يجعل الانسان يتخاذل. الله عز وجل يقذف في قلبه التخاذل، ويقذف في قلبه الوهم، ويقذف في قلبه الضعف، ويقذف في قلبه الجبن. حب الدنيا وكراهية الموت سبب ذلك، ظلم للنفس. كما قال الله عز وجل عن الكفرة سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما اشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. فالظلم سبب للرعب الذي يلقى في القلب، وعلى حسب درجته، فالشرك اعظم الظلم. فاذا وجد في القلب فتأكد بالفشل الذريع، فتأكد بالرعب والخوف الذي يلقى في القلوب. واذا كان دون ذلك فالخوف والتخاذل والتولي عن العمل هو الذي يقع، وهو الذي يحدث بقدر ما ظلم الانسان نفسه. وهو عز وجل يضع الاشياء في مواضعها، يضع العمل الصالح لدى من يقبله ويقبله قلبه، وتنبته ارض هذه القلب، ارض هذا القلب الطيب، ويضع العمل الخبيث في الارض الخبيثة، في القلوب الخبيثة، فالخبيثة للخبيثين والخبيثون للخبيثات. نعوذ بالله من الخبث والخبائث ومن كل خبيث. الله سبحانه وتعالى عليم بالظالمين، جعل من يتولى ظالما، جعل من يتولى هو ظالم، لان ظلمهم هو الذي يناسبه التولي والعياذ بالله. ولذلك نحذر على أنفسنا أن نظلم أنفسنا بالذنوب والمعاصي، فيجعل الله عز وجل في قلوبنا الضعف والقعود والرغبة عن نصرة الدين والعياذ بالله. فإن الله عز وجل قال عن قوم: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبرهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لماذا؟ لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم فتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين.
نعوذ بالله من ذلك. فمن وجد في قلبه رغبة عن نصرة الدين ورغبة عن البذل في سبيل الله
إلى شيء من الدنيا فليحر على نفسه. إن الرغبة في نصرة الإسلام ثمرة الطاعة، إن الرغبة في التضحية والبذل وحب الجهاد في سبيل الله ثمرة العبادة، ثمرة القرب من الله عز وجل، العزيمة الصادقة ثمرة الاستجابة لله وللرسول صلى الله عليه وسلم، العزيمة الصادقة التي تستمر في وقت الكلام إلى وقت العمل، هذه العزيمة الصادقة منة من الله عز وجل وهبة منه سبحانه وتعالى، لن يعطاها إلا من انتصر في نفسه وخلصها، خلص نفسه من الظلم، لأنه لو ظل ظالما لما جعل الله في قلبه الخير. قال تعالى: فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. كانت هذه أول مرحلة تمحيص، فالقلة هي التي ظلت مستجيبة ترجع إلى نبيها تسأل من الملك، من نستمع له ونطيع لنكون جنودا له، والأكثر تراجعوا. أول مرحلة تمحيص والأكثر فشل، ولكن كانت هناك طائفة هي القليل ما زالت طارقة العزم. قال الله عز وجل: وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. انظر إلى التمحيص الثاني من الأمراض المنتشرة في هذه المرحلة التي تتكرر كثيرا في الأمم، مرحلة الانتقال من ضعف إلى تمكين، هذه المرحلة تنتشر فيها أمراض. انظر إلى هذا التمحيص من هذه الأمراض، لأنه لا بد أن تتخلص الطائفة المؤمنة من مثل هذه الأمراض. قالوا: أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. جملة من الأمراض الخطيرة. أولا المجادلة، يجادلون نبيهم لا يقبلون الأمر بامتثال وانقياد، وهذا أحد أخطر أمراض بني إسرائيل عموما، وقد فعلوا مع نبيهم موسى ما عالجهم فيه أشد المعالجة، ونحن محذرون من ذلك. حذرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نفعل كما فعلت بني إسرائيل مع موسى من المجادلة وعدم القبول للحق، فكان فيهم هذا مرض. ما أكثر من يعترض على حديث النبي عليه الصلاة والسلام ويقول: لماذا أمر بكذا؟ ولماذا نهينا عن كذا؟ وأليس الأولى أن يكون كذا؟ لا، الواجب هو أن يمتثل الإنسان دون مناقشة، كما كان الصحابة رضي الله عنهم. سمع ابن مسعود رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اجلسوا. فجلس على باب المسجد، خارج المسجد إلى أن خرج النبي عليه الصلاة والسلام فيقول: ما أجلسك؟ قال: سمعتك تقول اجلس فجلس. قال: زادك الله حرصا. هكذا كان امتثالهم عندما أمروا بالقتال، قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. لا نقول كما قال بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، بل قالوا: إنا معكما مقاتلون، رضي الله تعالى عنهم. امتثال أوامر الشرع هو العلاج لهذا المرض مع التسليم والقبول كاملة. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أنى يكون له الملك علينا، تنافس على الملك، مع أنه ليس هناك الآن ملك، وإنما هو ملك أمة مستضعفة، أمة ما زالت في مرحلة البناء، مع ذلك فالتنافس موجود. وسبحان الله، إن لم تتخلص الأمة من ذلك قبل التمكين دمرت نفسها بنفسها بعد ذلك. إن كانوا يتقاتلون على الملك ويتنافسون عليه وعلى الرئاسة وهم بعد ليس في أيديهم شيء من الدنيا، إن من ضحوا بالدنيا وتنازلوا عنها وتركوها لله عز وجل يخشى عليهم من أن تفتح عندما تفتح. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافس من قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم. فإذا كانوا قبل التمكين يتنافسون، فما هو المنتظر بعد التمكين؟ أن يسفك بعضهم دماء بعض. وهذا والله الذي يحدث في كثير من الأمم أو من الطوائف المسلمة التي لم تسر في الطريق الصحيح، والتي استعجلت الطريق فحدث فيها ما يخشاه النبي عليه الصلاة والسلام على أصحابه، وهم كانوا أكثر الناس إمساكا لنفوسهم عن الدنيا، وكانوا أبعد شيء عن الحرص عليها. فلا بد إذن من علاج هذا المرض من الآن، أن نتنافس في أمر الآخرة، وأن تكون همتنا ليست في هذه الدار وليست في ما سوف يكون لنا عندما ننتصر، وأن يحلم الإنسان بأنه سيأمر بكذا وينهى عن كذا وسيكون له وضع كذا، وأحلام اليقظت من هذا النوع التي تداعب الكثيرين فتدمر النيات والقلوب وتجعل الصراعات الداخلية من أكثر الأنواع تضييعا لمستقبل الأمة والدعوة والطائفة المؤمنة. خطر كبير لا بد من معالجته، لا بد أن تكون همتك ونيتك وخواطرك فيما سيكون لك عند الله عز وجل يوم القيامة. فكر كثيرا في موقفك بين يدي الله، ولا تفكر في موقفك فوق رؤوس الناس وفي حالك وأنت تأمر وتنهى. أعظم الخطر أن تكون بيننا هذه الصراعات التي ظاهرها التنافس على الدين وباطنها التنافس على الدنيا. الحقيقة الشيطان للإنسان بالمرصاد، لا يترك أهل الدين في هذه المسألة، مسألة التنافس على الدنيا، ولكنه يزينها لهم. أهل الدنيا علما يعلنون أنهم يتنافسون على الرياسة، ويتنافسون على المال، ويتنافسون على النساء والشهوات، ويتنافسون على البجاهة الاجتماعية والمراكب الفارهة والبيوت الفاخرة ونحو ذلك. أما أهل الدين فعلى ما يتنافسون، نعم خطر الشيطان الواقفهم بالمرصاد، يتنافسون على ما هو أعظم من ذلك في الحقيقة إن لم يدركوا مسألة، يتنافسون على ملك القلوب يظنون ذلك. نعم إن أهل دين الله عز وجل يفتح له القلوب وتجعل أوامرهم أعظم من أوامر الملوك وأعظم من أوامر الأغنياء في قلوب الناس، فإن لم يتقوا الله عز وجل ويجعلوا أنفسهم لا تريد ذلك وإنما تريد وجه الله ودار الآخرة، فلن يكون لهم أبدا نية صالحة ولا عمل صالح في سبيل الله عز وجل. إذا لم يجعلوا نيتهم لله سبحانه وتعالى، وكما ذكرنا ذلك بكثرة الذكر في الآخرة، كثرة الفكر في الموقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، ذلك الذي يعالج هذا المرض الخطير، أن تفتقر إلى الله سبحانه وتعالى إلها معبودا لا حاجة لك سواه سبحانه وتعالى، لا تعمل مدح الناس ولا تفكر في كلامهم عليك ولا تخشى من ذمهم ولا تحزن من ذمهم لك، توكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم، الذي يرى مواقفك كلها، يكفيك أن الله يراك، لا ترائم، لا تطلب رؤيتهم ولا تنعهم، وذلك الذي يجعلك يسهل عليك أن تتنازل، وهذه سيادة، سيادة عظيمة، تتنازل حقك وربما كنت أولى به، والله إن الحسن لكان أولى من معاوية رضي الله عنهما، والحسن بلا شك له من الفضائل ما ليس من معاوية رضي الله عنهما، ولكن انظر إلى سيادته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ابني هدفي لعل الله يصلح به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. نعم غنى، الحسن بن علي رضي الله عنه كان أغنى وكان عنده من الرغبة في الصلح بين المسلمين أقوى رغبة، ما جعله يتنازل عن خلافه، وكانت خلافته 6 أشهر تكملة 30 سنة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم: تكون خلافة فيكم 30 سنة ثم تكون ملكا. وكان الملك أصلح للناس في هذه المرحلة لأنهم ما صاروا يستحقون خلافة على بين جمهور، فسبحان الله كان هذا هو المناسب الذي يصلح لهم، ولذا أحبه الشرع رغم ما فيه من نقص.
قال النبي عليه الصلاة والسلام: ولعل الله يصلح بي بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. أم مدح الصلح رغم أن في نقص أنه صلح على أن يكون الأمر ملكا بعد ذلك ولن تكون خلافة على منهج النبوة، ولكن انظر إلى منزلة الحسن بن علي وسهولة تنازله بمجرد أطلب منه ذلك. نعم والله لم يحدث ذلك إلا بصلاح القلب مع الله عز وجل، بأن يستغني القلب بالله عز وجل فتهون الدنيا بأسرها، فيسهل أن يتنازل عنها وأن يهبها وأن لا يتنافس من أجلها. وهذا الأمر أمر عظيم الأهمية في بناء الأمة المسلمة. قالوا: أن يكون له الملك علينا؟ دليل على مرض التنافس. ووالله إنه لموجود كما ذكرنا وسط أهل الدين كثيرا، ولكنه متأثر بدثار أن هذا من أجل المصلحة الدينية ومن أجل الطاعة، وباطنه الدنيا. أسأل الله العافية. لذلك فتش جيدا في إراداتك وفي نياتك، فتش جميعا، كلنا يحتاج إلى ذلك والله، كلنا يحتاج إلى أن لا يوجد فينا هذا المرض في الصغير والكبير. قالوا: أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه. الرغبة مدح النفس، الرغبة في السلطان ومدح النفس وتزكيتها، مع أنهم ليس فيهم ذلك، ليسوا أهلا في الحقيقة، وهم لا يزنون بالموازين الصحيحة، وعندهم إهمال للموازين الشرعية وإعمال للموازين الدنيوية، حيث قالوا: ولم يؤت سعة من المال، ومعوش فلوس، ليس عنده مال، يبقى كيف يكون له ملك علينا؟ والعياذ بالله. فهم يمدحون أنفسهم. تزكية النفس من أخطر الأمراض. قال عز وجل: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم من اتقى. لا يغرنك ما ورد من قول يوسف عليه الصلاة والسلام: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. أن لك بتزكية مثل تزكية الله عز وجل ليوسف: إنه من عبادنا المخلصين. أن لك بذلك، أن لك بمنزلة الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. احذر أن تزكي نفسك، وتزكية النفس من الأراضي الخطيرة التي منشأها من الإعجاب بها والنظر إلى كمالها والغفلة عن نقصها وتقصيرها. وهذا حال نقص الإيمان إن لم يكن منعدم الإيمان من المنافقين، ينظرون إلى كمالات أنفسهم التي ليست حقيقية، ويغفلون عن نقصها وأمراضها وعيوبها التي هي في الحقيقة أوضح شيء. قالت الأعراب: أمن قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء والله بكل شيء عليم. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم الإيمان إن كنت صادقين. نقص الإيمان على قول ومن عدنيه على القول الثاني هؤلاء الأعراب. قولا للعلماء: منهم من يقول منافقون ليس عندهم من أصلا، ومنهم من يقول ناقص الإيمان مسلمون ليسوا بمنافقين، النفاق الأكبر عندهم من صار النفاق. يمنون على الرسول عليه الصلاة والسلام إسلامهم. الناقص الذي ليس معه الإيمان الواجب على الأرض، ينظرون إلى كمالات ليست حقيقية ويغفلون عن عيوب حقيقية، أنهم لم يقع في قلوبهم ذلك اليقين المنافي للريب، اليقين الكامل، لم يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم. الصحابة رضي الله عنهم الذين بالفعل آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، ماذا يقولون عن أنفسهم؟ يقول أشرفهم وأكرمهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه: إني قد ولدت عليكم ولست بخيركم. يقول علي رضي الله عنه لابنه محمد بن حنفية ثم يقول له: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، فيقول له ابنه ثم أنت، فيقول: ما أنا إلا رجل من المسلمين. هكذا أدرسهم لأنفسهم، يرون المنة لله عز وجل والفضل. نعم الإعجاب بنفسه من أخطر الأمراض. أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه، ونحن أحق بالملك. مدح النفس راجع إلى رؤية كمالها وعدم النظر في عيوبها. فتش وانظر كثيرا في عيوب نفسك، سوف تجدها جنة كثيرة تحتاج إلى معالجة. إياك أن تهتم بعيوب الناس والبحث في نقائصهم وعيوبهم عن عيوب نفسك. وإعمال الموازين الدنيوية وإهمال الموازين الشرعية. هم أهملوا أن طالوت زيد عليهم بسطة في العلم والجسم، لم يلتفتوا إلى العلم، لم يذكروه أصلا، ولم يذكروا الكفاءة التي هي مطلوبة للقتال، سلامة الجسم، قوة الجسم الذي لا بد منه في القتال. فأهملوا الموازين الشرعية وأعملوا الموازين الدنيوية، أن المال هو عندهم من الذي يوزن به كل شيء، موازين جاهلية خطيرة ولا بد من الحذر منها. لا يجوز أن تغرنا الدنيا بمظاهرها المختلفة، المال، الوجاهة الدنيوية، الوظائف أو نحو ذلك. لا بد أن يكون الميزان عندنا العلم والكفاية، العلم والكفاية بالإضافة إلى ما سبق من الإيمان الذي هو سمة الطائفة التي تريد أن تجاهد في سبيل الله جملة، والتي استمرت على طرد الجهاد بعد فرضه حين تولى ظالمون الكثيرون. قال إن الله اصطفاه عليه. هذا علاج أول الأمراض، ذلك أن منبع التنافس على الدنيا هو الحسد، والحسد تقتل القلوب الحية. الحسد اعتراض على قضاء الله عز وجل، هم يحسدون طالوت على ما آتاه الله. فالعلاج دائما كان بأن ينظر الإنسان إلى قصد الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى جعل علاج الحسد فيما وقع من الأمم الذين كذبوا الأنبياء، ذكر الأنبياء وذكر الله سبحانه وتعالى للأمم ما يعالج ما في قلوبهم الحسد. قال سبحانه وتعالى عن الرسل الذين قال لهم قومهم إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدون عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. ماذا ترى من وراء ذلك؟ ترى أنهم يحسدون الأنبياء على أن الله أتاهم من النبوة والرسالة. قالوا ألقي عليه الذكر من بيننا، وهكذا
ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر. فقالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. النظر إلى من الله وتقسيمه سبحانه وتعالى وعطائه عز وجل لنا
يمنع هذا المرض، كما قال سبحانه وتعالى لمن قال لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. تعلم أنهم يحسدون النبي عليه الصلاة والسلام، قال عز وجل أهم يقسمون رحمة ربك. لذا قال لهم نبيهم إن الله اصطفى عليكم، بداية إلى أن الله الذي من، إذا رأيت ذلك رضيت وعلمت أن هذا قسم الله العليم الحكيم الواسع الحكيم، وضع الأشياء في مواضعها. ولذا كرر ذكر النبي هذه الصفات من صفات الله، والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع حكيم. فالله سبحانه وتعالى بحكمته وعلمه وضع الأشياء في مواضعها، وهو سبحانه وتعالى من على من يشاء بما شاء، ومن نظر إلى ذلك زال من قلبه الحسد بإذن الله وبركاته. قال الله عز وجل قال لهم نبيهم إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، الله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. فبعلمه سبحانه وتعالى وضع الملك في موضعه، ذكرهم نبيهم بأن الإمام والملك لا بد أن يكون على علم. واتفق العلماء على أن الجاهل لا يصح أن تكون له إمام للأمة، وذلك أن رئاسة الجهال إضلال ضلال وإضلال. اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفقوا بغير علم فضلوا أضلوا، ورئاسة الجهل خراب العالم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ضيعت الأمانة فانتظر ساعة. قيل له وما إضاعتها؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. وقال عليه الصلاة والسلام في أشراط الساعة أيضا قال وإذا رأيت الصم البكم ملوك الأرض، وإذا رأيت الصم البكم لا تكلمون لا يسمعون حقا ولا يتكلمون بحق، جهلهم صم بكم. لا إذا رأيتهم هم الكبار والملوك الأرض فذلك من علامات قرب نهاية الدنيا، علامات
خراب دنيا وأنها سوف تنتهي. لذلك لابد أن تكون قيادة الأمة في أيدي علمائها. ولذلك كانت سمات الخلافة الراشدة أن يكون علماؤها قادتها. ولذلك كان عمر بن عبد العزيز من الراشدين لأنه كان على علم ألحق بالخلافة الراشدة الخلفاء الراشدين الذين سبقوه رضي الله تعالى عنهم. وإذا حدث تعذر في ذلك فلا بد أن يكون أهل السلطان تابعين لأهل العلم، فهذا هو البديل الثاني الأقل كمالا. عندما نجد في تاريخنا من كان من أهل القوة والكفاية لكنه لم يكن من أهل العلم، إن كان مستبدا بالأمر وقع فساد كبير، ولكن إن كان تابعا لأهل العلم يرجع إليهم وينزل على رأيهم كما وقع في أيام نور الدين محمود وصلاح الدين، وكذا في أيام قطز عندما كان العلماء لهم الكلمة وكان الملوك يرجعون إلى العلماء. كان ذلك الحال الثاني بالكمال بعد حال خلافة الراشدة. لذلك نقول لابد من وجود العلم، ولابد أن يكون الأئمة من العلماء، وأما إذا لم يكونوا فيكونوا من الكفاة ولكن يرجعون إلى العلماء ويلزمون بالرجوع إلى العلماء. فالله سبحانه وتعالى من اصطفاه على الناس بتهيئته لكي يكون كذلك، هذا كما ذكرنا ذكر هذا لعلاج الحدث وعلاج هذا المرض الذي يتشري في القلوب بأن ينظر إلى من الله، وزاده بسطة في العلم. وذلك لشرطية أن يكون الإنسان الذي يرد الأمة عالما والجسم لوجود الكفاية. ولذا كانت سلامة الحواس عند أهل العلم من شروط صحة عقد الإمامة لمن تعقد له. فإذا كان ضعيف الحواس أو كان معدوم حاسة من الحواس المهمة كالسمع والبصر كان عاجزا عن أن يدبر أمر الأمة. قال وزاده بصرا في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء. وهذا رد إلى مشيئة الله سبحانه وتعالى ليرجعوا إلى الشرع ليمتثلوا، والله واسع عليم. فبعلمه سبحانه وتعالى وبسعته سبحانه وتعالى قدر ذلك وحكم به شرعا كذلك. ولم يستجيبوا من أول مرة أيضا. قال سبحانه وتعالى وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. لم يستجيبوا بالحجة العقلية الشرعية الذي أدلى بها النبي، لا يستجيبون إلا بظهور المعجزات الحسية، إلا بظهور ما يقهرهم رغم عنهم. فأخبرهم النبي أن علامة ملك طالوت أنه من عند الله أن يأتيهم التابوت صندوق فيه آثار من آثار الأنبياء موسى وهارون وآلهما عليهما السلام وتحمله الملائكة، وقد كانوا يستبشرون بوجود التابوت فيهم. وذلك أن الله ينزل السكينة في قلوبهم بوجوده. والسكينة على أصح أقوال المفسرين أنها السكون طمأنينة القلب، فإنهم إذا رأوا ذلك التابوت اطمأنت قلوبهم إلى أن هذا الأمر من عند الله، فأن الله سبحانه وتعالى هو الذي شرع لهم ذلك وأن الله عز وجل هو الذي أمرهم بذلك. كما أن ورود آثار الأنبياء مما يتبرك به بلا شك بقية مما ترك آل موسى وآل هارون. وذلك أن التبرك أي طلب البركة بآثار الأنبياء مشروع باتفاق، وإنما النزاع بين أهل العلم في التبرك بآثار الصالحين، والصحيح من كلام أهل العلم المنع من ذلك وقصاصه بآثار الأنبياء. وأن وقد أجمع العلماء على مشروعية التبرك بآثار النبي عليه الصلاة والسلام كشعره وملابسه وعرقه عليه الصلاة والسلام ووضوئه، وآثاره في ذلك مستفيضة. وأما من دونه فقد يعني ترك صحابة فعل ذلك مع غيره ما كانوا يقتلون على شعر أبي بكر ولا وضوء عمر ولا عرق عثمان ولا ملامس علي، مع أن هؤلاء رضي الله عنهم أشرف الأمة وهم مقطوع بصلاحهم، بل هم من أهل الجنة يمشون على وجه الأرض، ومع ذلك ما فعلوا هذا بأحد منهم، وتركوه لذلك مع ولي المقتضي وانتفاء الموانع يدل على عدم مشروعية التبرك بآثار غير الأنبياء. والمسألة فيها خلاف، والشرط عند من يجير ذلك أن يعتقد أن الله هو النافع الضار، وأنه الذي يأتي بخير سبحانه وتعالى، وإنما الآثار مجرد سبب. والآية تدل على التبرك بآثار الأنبياء دون غيرهم. وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة، إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. واجههم بأنهم إن لم يتجيبوا بعد ذلك فليسوا بمؤمنين. أخيرا استجابوا. عادت بني إسرائيل حتى الكبار منهم أنهم لا يستجيبون إلا عندما يروا الآيات الحسية القهرية، كما كانوا مع موسى أبوا أن يقولوا سمعنا وأطعنا حتى نطق الله الجبل فوقهم كأنه ظلة، وظنوا أنه واقع بهم، فخروا ساجدين وأعينهم تنظر إلى الجبل يتوقعون أن يقع في أي لحظة من اللحظات. سبحان الله، في النهاية استجاب، وتمحيص بعد تمحيص. الذين استجابوا كانوا هم القلة كما ذكرنا بعد المنازعات الطويلة والمحاورات والمناقشات. قال تعالى: فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر، مختبركم بنهر، فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم. انظر إلى هذه الفتنة التي هي فتنة السراء، بعدما أصابهم قبل ذلك من تسلط العدو من فتنة الضراء. وأكثر الناس لا يصبرون على شهوات الدنيا، أكثر الناس لا يصبرون على فتنة الخير، وإن صبر كثير منهم أو قليل منهم على فتنة الشر. ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. كما ذكرنا الرسول صلى الله عليه وسلم يخشى على صحابته ليس من الفقر ولكن من أن تفتح عليهم الدنيا، فنحن أولى بالخوف على أنفسنا. قال طالوت: إن الله مبتليكم بنهر، وهذا النهر يحتاجون إلى الشرب منه عطاش، كما أننا كلنا نحتاج إلى الدنيا بأنواعها المختلفة. وليس هذا فقط لهذه الأمة من بني إسرائيل، بل لكل أمة فتن الدنيا. ما أكثر حاجتنا إلى الأموال، وما أكثر حاجتنا إلى المساكن وإلى الدواب والسيارات والمشاريع التي تدر الدخل وتؤمن المستقبل كما يقولون، محتاجون إلى شيء عطاش إلى ذلك، وقد سرنا ربما مدة بدون شرب، فهكذا ساروا بدون شرب. ثم أتاهم آخر، يعني ماء كثير لن ينفذ إذا شرب منه. المشكلة ليست في ذلك، من يتحكم في نفسه عندما تأتيه الدنيا، عندما تفتح عليه أبوابها. لو لم يستجيبوا الآن وشربوا من النهر، ماذا سيكون الأمر بعد أن تفتح عليهم البلاد؟ بعد أن يمكنوا سوف ينهبونها نهبا، إذا سوف يأخذون منها كل ما يشتهون، ولو أدى ذلك إلى ضياع دينهم. بيع الدين من أجل الحصول على الدنيا من أعظم الفتن. بادروا بالأعمال، سابقوا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. فلنحذر إذا على أنفسنا من نحو فتنة النهر الذي من شرب منه فليس مني. قال طالوت رضي الله عنه: ومن شرب منه فليس مني، بريء منه، سيفصله من الجيش، ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده، إلا من أخذ شيئا يسيرا. هكذا حاجتك من الدنيا القوت، تأخذ قوتا يكفيك بإذن الله تندو إن شاء الله. أما إذا شربت كثيرا فهذا سوف يؤدي إلى عدم الشبع، عدم الري، لا تشبع من الدنيا أبدا. ولذلك روي في هذه القصة أن الذين شربوا منه وهم الأكثر لم يروا، ومن لم يشرب منه او شرف غرفة بيده او غرفة بيده فانه قد روته هذه الغرفة. الرزق الكافي هو الذي تطلبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. اياك ان تطمع الى المغيب، الى الكنز، الى التخزين. ليس هذا الذي يؤمن المستقبل، ليس هذا الذي يطمئنك على مستقبلك ومستقبل اولادك. والله ان الذي يجعلك في طمأنينة تقوى الله. قال عز وجل: ليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله. لم يقل فليتركوا اموالا كثيرة، وانما قال فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. وكما قال سبحانه وتعالى: واما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان ابوهما صالحا. فانما تؤمن المستقبل ليس بنيل الدنيا، وانما بان تتقي الله وتعمل الصالحات وتسأل القوت الكافي. ولكن هذا والله من اصعب الامور على النفوس، ان تطلب الكفايات فقط. كلنا يطمع الى اكثر من ذلك الا من رحم الله. نسأل الله عز وجل الا يجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا. قال عز وجل: فشربوا منه الا قليلا منهم. لم يصبروا. ماذا كانت النتيجة؟ تركهم طالوت رضي الله عنه ما قبل ان يكون معه، رغم انهم يريدون القتال في سبيل الله. نعم، وهم استجابوا وخرجوا بالفعل في الجيش، وهم يجادلون كفارا، يقاتلون كفارا شرا منهم بلا شك. هؤلاء اخذوا غرفات من النهر، شربوا من ماء النهر، وهؤلاء كفر شر منهم. لكن ليس بهذا منتصر الامة. لا يصلح هؤلاء. لو كان اكثر الجيش من اهل الفساد ومن اهل استجابة لشهوات ومن اهل الانغماس في الدنيا فسيكون الهزيمة بالتأكيد. ولذلك كان هذا التصرف الحكيم من طالوت رضي الله عنه، انه ابعد هؤلاء. وقال عز وجل: فلما جاوزه هو والذين امنوا معه. وانظر الى كلمة امنوا في هذا الموضع لتعلم ان الايمان قول وعمل، لان الاخرين ليسوا بكفار كما هو معلوم الذين شربوا من النهر، ولكن هذا ليس بالايمان الواجب. ونحن لا نقاتل الناس بعدد ولا عدة، وانما نقاتلهم بالاعمال. ما احسن ترجمة البخاري: باب عمل صالح قبل القتال. وقال ابو الدرداء: انما تقاتلون بعمالكم. نعم، وهل تصرون الا بضعفائكم بالدعاء والتضرع والانكسار بالقلوب لله عز وجل والافتقار الشديد الى الله. القلة مضرة، لكن اضر منها الكثرة الظالمة التي تأتي الشهوات. بل القلة من فوائدها ان يعظم الانكسار لله واللجئ الى الله، وان يستشعر الناس انه ليس بايديهم سبب. ييأسوا من انفسهم كما يئسوا من الخلق، يئسوا من الناس ان يستجيبوا لهم، ويئسوا من انفسهم ومن قوتهم وقدرتهم على هداية الناس وعلى ان ينصروا الدين، ولم يكن لهم الا ان يلجأوا الى الله، مع انهم عندهم اسباب ضعيفة جدا. ومع ذلك فلجؤهم الى الله يعظم. كان عدة من جاوز النهر كما قال البراء، كنا نتحدث ان عدة اهل بدر كعدة اصحاب طالوت الذين جاوز معه النهر، وما جاوزه معه الا مؤمن. فعدة اذن الذين جاوزوا النهر معه 319 من كم؟ كما يذكر اهل السير كانوا قبل النهر 84,000 او نحو ذلك، جيش هائل. اصيب اكثر 319 فقط يجابهون جيوشا جبارة. اي ميزان هذا؟ نعم والله ميزان حساس جدا. القلوب هي الميزان. ما في القلوب من الايمان هو الذي يثقل الكفة او الذي يجعلها تخف. كثرة العدد الذي في قلب كل واحد منهم ذرة 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 من ايمان ليس هو الذي به تنتصر الامة. لكن قلة 319 في قلوبهم امثال الجبال ثقلا من الايمان ترجو به الكفة قطعا في مواجهة البصر. بل هذا هو التمحيص الثالث تقريبا بعد التمحيصين الاولين، واستجابة من استجاب، واعراض من اعرض، وتولي من تولى. واستجابة من استجاب، ومناقشة من ناقش،
استجابة يعني من استجاب لعدم الشرب من نهر ووقوع الكثير في الشرب. ثم هناك تمحيص آخر، قال تعالى فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. واجهوا جيوشا هائلة لا يمكن بالموازين الدنيوية أن يواجهوها، وهؤلاء مؤمنون كما قال البراء رضي الله عنه حديث البخاري ما جاوزه معه إلا مؤمن، مؤمنون ولكن الموازين غير متكافئة بالمرة، ولكن قلة من القلة من القلة كانوا سبب التثبت. قال عز وجل قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ما أعظم هذا المعنى، قليل جدا قلة من 313 وصفهم الأساسي أنهم يوقنون بلقاء الله، شغل فكرهم الشاغل لحظة لقاء الله، لم يلتفتوا إلى الدنيا. القلوب الأبدان بالأرض والقلوب عند الله عز وجل سامية مرتفعة، لذا رأت ما لا يرى الناس ووتنت بما لا يزن الناس. قالوا كم من فئة، كم من فئة تكبير أي أن كثيرا جدا عندنا أن الفئة القليلة تغلب الكثير عكس ما يراه الناس، وذلك لأنهم لما ارتفع قلوبهم وتمت اقتربت من الله عز وجل رأت الدنيا صغيرة، رأت الأرض بمن عليها شيئا لا يساوي جناح بعوضة، ولذلك قاعدة عندهم أن الفئة القليلة تغلب الكثير. وانظر إلى حروب الصحابة تجد أن القاعدة أنهم قلة وعدوهم كثرة، والقاعدة أيضا أنهم ينتصرون أكثر حروبهم كذلك. وإنما تعثرت فتوحات المسلمين عندما نقص الإيمان ليس عندما نقصت قوة البشرية. القوة البشرية كانت تتضاعف ولكن تقف الغزوات والفتوحات عندما ينقص الإيمان من القلوب، وذلك لأن ظن لقاء الله منبع الحب العظيم أن أنه يفكر كثيرا في لقاء الله، يحب الله ويشتاق إليه، شوقه إلى الله هو الذي يحركه، وذلك عظيم الحب وعظيم الإيمان باليوم الآخر، يفكر في ذلك ويشغل كل حيز في حياته، ولذلك ينسى أهل الدنيا وموازينهم، وبهؤلاء يتثبت القليل من المؤمنين الصادقين. بقلة من قلة المؤمنة هؤلاء يثبت الله بهم الباقين. تثبت الجميع واستحضروا معية الله مع الصابرين. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله شهود القدر. انظر إلى معاني الإيمان بالأسماء والصفات، توحيد الألوهية بحب الله والشوق له، الإيمان باليوم الآخر لأن لقاء الله إنما يكون يوم القيامة، و الموازين الشرعية الصحيحة، استعمال الموازين الشرعية الصحيحة، والثقة بوعد الله سبحانه وتعالى، والإيمان بالقدر بإذن الله. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. استحضار معية الله عز وجل والأسباب التي يفعلها العباد، الصبر، اصبروا ليكون الله معهم سبحانه وتعالى، فمن كان الله معه فمن يكون عليه، كفة الله عز وجل مع أصحابها. لا بد أن تدخل على الكفة الأخرى، ولا بد أن تنتهي المعركة بالنصر بإذن الله تبارك وتعالى. فإنما يصطحب معي من أكثر ذكر الله، أنا عبدي إذا ذكرني وتحركت بي شفتي، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. فمن ذكر الله أكثر من ذكره كان الله عز وجل معه، وان صبر لله سبحانه وتعالى كان الله عز وجل معه. القلب يقترب من الله وإن كان البدن في الأرض كما ذكرنا، لكنه يصعد، تصعد الروح والنفس إلى الله عز وجل. اسمع إلى قول الله واتل عليه النبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه الله أو تتركه الله. الارتفاع في آيات الله عز وجل، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وإنما معية الله لمن اقترب من الله العلي الأعلى، وهذا الاقتراب قرب بالروح، والأعمال هي وسيلته ومركبه الذي تقترب به من الله عز وجل. واسجد واقترب، هكذا أمر الله سبحانه وتعالى، قال والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده، اذا استمروا وبرزوا لجالوت وجنوده، قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. الدعاء والتضرع الى الله عز وجل واللجئ الى الله سبحانه وتعالى، افرغ صب علينا، وهم يحتاجون الى صبر كثير، وفي لفظ افرغ ما يدل على السرعة والكثرة في نفس الوقت، يصب عليهم صبرا. وفي هذا ايمان عميق بخلق افعال العباد، الله خالق افعال العباد. الصبر ممن؟ الصبر مما عملا وكسبا، ومن الله عز وجل خلقا وإيجادا. ولو كان الصبر منا فقط ونحن الذين نوريه لما كان هناك معنى أن نسأل الله أن يصبرنا، أن يفرغ علينا صبرا. ربنا أفرغ علينا صبرا. وكذلك وثبت أقدامنا، هذا المقام مقام عظيم الأهمية، فيه الإيمان بالقدر والإيمان بأن الله خالق أفعال العباد، وأن الله الذي يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. الثبات فعل العبد، والتثبيت فعل رب. وثبت أقدامنا، هو يستشعر أنه لن يصنع شيئا إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة. اللهم لولا الله ما اهتدينا، والله لولا الله ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل السكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا. هكذا كان يقول الصحابة رضي الله عنه ومعه رسول صلى الله عليه وسلم، يقول هذه المعاني العظيمة. والله لولا الله ما اهتدينا، ليس بنا من تصل، ليس بعملنا، نعمل ولكن لا نلتفت إلى العمل، نلتفت إلى فضل الله وتثبيت الله. وأفرغ ربنا، أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وذكر الكافرين لأن ذلك جالب في مقام الدعاء، جالب لهزيمتهم، لأن وصف الكفر يقتضي المحق ويمحق الكافرين سبحانه وتعالى. وهو عز وجل يكره الكفر والكافرين، فينزل بهم بأسه الذي لا يرد عن القوم المجرمين سبحانه وتعالى. لذلك نحن لا ندعو مثلا في دعائنا أن ينصر الله على الجنسية الفلانية، أو على الصهاينة مثلا، أو القوم الفلانيين، ولكن تقول على قوم الكافرين، هذا الذي يستوجب هزيمتهم بإذن الله. قال تعالى فهزموهم بإذن الله. هذه الجيوش الألوف المؤلفة مع جالوت، مع ذلك الملك الكافر الذين كانوا يملكون فلسطين في ذلك الوقت، ويفتخر بعض الجهلة في زماننا بالانتساب إلى الكفرة أنهم أسبق من بني إسرائيل إلى فلسطين. هذا من جهالات هؤلاء القوم. بنو إسرائيل نحن نقطع بأنهم استحقوا فلسطين عندما كانوا مسلمين، وزال عنهم استحقاقها عندما كفروا بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم. الكفرة من العماليق، وإن كانوا سكان فلسطين الأصليين لسنا منهم ولم منا، ونحن منهم أبرياء، وإنما نستحق بيت المقدس لا بالتاريخ القديم، وإنما نستحقه بالإيمان والإسلام. فإن كنا مسلمين ومؤمنين فهذه أرضنا، وإن لم نكن فلا عبرة بهذه المواريث السخيفة التي تكون عبر آلاف السنين كما يزعمون، يفتخرون بميراث قوم كافرين سكنوا الأرض قبل المؤمنين من بني إسرائيل. لا قيمة لذلك، ليس هناك ميراث بين مسلم وكافر، فنحن لا نرث الأرض، لا يرثنا الله الأرض بالمواريث القومية والوطنية، وإنما بأمر الله الشرعي بالإيمان والإسلام. قال سبحانه وتعالى فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت. كان داود عليه السلام شابا في ذلك الجيش، نشأ في هذا المجتمع الناشف وهذه الأمة التي تبنى، وكان يحسن الرمي، وكان صغير الحجم فيما يقولون، ولكنه برز لجالوت ورماه بين عينيه مع أنه لا يرى منه إلا الحديد، فأصابه فقتل، فانهزم جيشه، فانتصر المسلمون بفضل الله عز وجل. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت، وآتاه الله الملك والحكمة، جمع له بين الملك وبين النبوة، وعلمه مما يشاء. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، ولكن الله ذو فضل على العالمين. نعم سنة المدافعة سنة في مصلحتنا جميعا، في مصلحة المؤمنين أولا، لأن المدافعة التي تقع تقوي معاني الإيمان. إن اليد التي لا تستعمل يحصل لها أمور عدم الاستعمال، والتي تتحرك ولو بغير مقاومة لا تضمر وتبقى على ما هي عليه، والتي تحمل الأثقال تنمو وتقوى وتكبر وتكون عضلاتها قوية جدا. وسبحان الله الأبدان كذلك والقلوب كذلك. الله عز وجل جعل من يكون في مدافعة مع الظلمة والكفرة والمنافقين وأعداء الدين يقوى إيمانه. وسبحان الله ينزل الله في أوقات الشدائد من معاني الإيمان في القلوب ما لا يرد عليها في أوقات اليسر والرخاء. الله سبحانه وتعالى يعمر الأرض بالمدافعة، كما أن هذه المدافعة تقوي الإيمان، فإذا قوي الإيمان ثقلت كفة المؤمنين وانتصروا على عدوهم، فحصل التمكين في الأرض، حصل الخير والطاعة، وصرحت الأرض بحكم الله سبحانه وتعالى فيها وظهور الدين فيها وبركة العمل بتقوى الله عز وجل. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، فلولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. لفسدت أولا بانتصار الكفر، وفسدت أولا لأن انشغال المؤمنين عن مدافعة الكفار يؤدي إلى ضعف الإيمان. انظر إلى البلاد التي ليس فيها صراع بين الحق والباطل، والناس منشغلون في الشهوات، تجد المعاني الإيمانية أضعف ما تكون، ولو كان عندهم من أسباب الطاعات ما عندهم، لكن لا تثمر الثمر القوية. لا يحصل الإيمان بنفس الذي يحصل للذين يبذلون في سبيل الله. فوالله إن جيل الصحابة إنما نشأ عبر مدافعة شديدة في كل شهر أو شهرين، معركة وغزوة وسرية، وما كانوا يبيتون إلا في السلاح مدة طويلة، وظلوا 13 سنة في مكة في حال الاستضعاف. هم الإسلام في الأرض لا يتمكنون من أرض يأمنون فيها، ثم ممكنوا يبيتون ويستيقظون في السلاح، لكن لأن ذلك الإعداد الهائل الذي أعد هذا الجيل الرائع من الصحابة رضي الله عنهم، لأنهم كانوا في مدافعة على الدوام، كل يوم معارك ونزاعات مع الكفار ومدارعات، قوي إيمانهم بما لا يقوى عليه الكفار بعد ذلك، وبما لا يقفون في وجوههم بعد ذلك، فلا تتألم من كثرة الصعاب، لا تتألم من كثرة العقبات. هذه العقبات تقوي عزيمتك وتقوي قلبك وتقوي معاني الإيمان حتى تسير إلى الله عز وجل بعزيمة قوية وهمة عالية وقلب مليء بالإيمان، وذلك لصلاح الأرض. لو مكن الله لضعف القلوب انهاروا بسرعة وزالت الغاية مقصودة من أن تعلو كلمة الله، سوف تعلو موازين الدنيا مرة ثانية. انظر إلى ما مكن الله عز وجل لبعض المسلمين رغم أن في قلوبهم خير، لكن لما كانت الدنيا أكبر الهم وأبلغ العلم، لما كانت الدنيا هي المقصودة، لم يكن ذلك الإيمان محرك للقلوب لتنصر دين الله في أرجاء المعمورة، كما كان صحابة رضي الله عنهم في جهادهم، وكما كان من بعدهم، كل من سلك سبيلهم في الجهاد كان كذلك. لذلك نقول أن سنة المدافعة مصلحة راجحة، والله سبحانه وتعالى قدر المكروه الذي لا يحبه من وجود الكفر وصدهم عن سبيل الله وإنفاقهم الأموال ليصدوا عن سبيل الله، لكي يتميز أهل الإيمان بثباتهم وقوة قلوبهم. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليه حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم، أولئك هم الخاسرون. قدر الله المكروه شرعا لما يترتب عليه من المحبوب لله عز وجل من قوة الإيمان الذي به التمكين للمسلمين، الذي به صلاح الأرض ومن عليها ومن فيها. نسأل الله عز وجل أن يمن علينا بالإيمان، وأن يزيدنا إيمانا ويقينا، وأن يجعلنا ممن ينصر دينه وينصر به دينه، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بين وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علي مصائب الدنيا. اللهم متعنا باسمائنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا، اجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم الف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا، وانصرنا على عدوك وعدونا، واهدنا سبل السلام، واخرجنا من الظلمات الى النور. اللهم انصر المسلمين في الشيشان وفلسطين وكشمير وفي مشارق الارض ومغربها، اللهم فرج كرب المكروبين، وفك اسر المأسورين، وارفع الظلم عن المظلومين. قولوا قولي هذا واستغفر الله ولكم وبذلكم الله.